الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا. باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء.
ده باب رقم كام؟
نعم. قال: باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرت فليتصدق بشيء. قال أبو بكر: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعالى أقامرك بإحداث وضوء. فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا، خلاف قول من زعم أن الكلام السيء يوجب الوضوء.
كأنك إذا كأنك تقول: لما بوب ابن خزيمة بهذا الباب؟ وما علاقة الكلام بالوضوء؟ وهذا معروف يعني أن الكلام الفاحش يأثم عليه الإنسان، لكن لا علاقة له بالوضوء. فأجابك أن هناك من قال ذلك، أن هناك من قال ذلك، ولهذا بوب هو هذا التبويب ردا على من زعم ذلك، أن الكلام الفاحش ينقض الوضوء، يوجب الوضوء، وليس كذلك. نعم. قال الشاهد أنه لو كان يوجب الوضوء لقاله النبي، لأن النبي بين الكفارة هنا، قال: فليقل لا إله إلا الله، ومن قال صلى الله عليه وسلم أقامرك فليتصدق بشيء. فلو كان يلزم شيء غير هذا لأوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال: قال أنبانا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
باب ايه؟
باب استحباب المضمضة
من شرب اللبن. نعم. ايه؟ تاني هذا
بابين، في بابين
عندهم. باب استحباب المضمضة من شرب اللبن، باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم. الأول:
باب استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم مضمض.
عندك الباب ده يا شرف.
قال: باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن
استحباب
لإزالة الدسم من الفم وإذهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه.
يعني سبحان الله، شوف التبويب ابن خزيمة الأول: باب استحباب المضمضة من شرب اللبن، وقال أن النبي شرب لبن ثم مضمض. يبين في الباب الثاني علة الاستحباب، علة الاستحباب هل هو راجع لشيء يعني تعبدي أم لماذا؟ نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلمة بن روح حدثهم عن عقيل وهو ابن خالد قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر يعني ابن سليمان قال: سمعت معمرا قال: وحدثنا محمد بن بشار بندار وأبو موسى قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال: حدثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. وقال الصنعاني في حديثه: أو إنه دسم. وقال بندار: إنه دسم.
فدل هذا على استحباب المضمضة، استحباب المضمضة من شرب اللبن للدسم. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الإنسان لو ترك ذلك لا شيء عليه، لو كان متوضئا وشرب اللبن وصلى من غير مضمضة لا بأس لا بأس. طب لو شرب لبن إبل هل ينتقض وضوءه أو يجب المضمضة؟ الجواب لا، فلبن الإبل غير لحم الإبل، لحم الإبل هو الذي يوجب الوضوء، أما لبن الإبل ما يوجب شيئا. نعم.
قال باب ذكر ما كان الله عز وجل.
وعليه فتكون المضمضة مستحبة لإزالة الدسم عموما ليس اللبن فقط، فمن أكل لحما أو كذا دسما فإنه أيضا إيه؟ يتمضمض. نعم، كل ما له دسم فإن المستحب أن يتمضمض الإنسان قبل إيه؟ قبل الصلاة. نعم.
قال باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم، من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام.
سبحان الله، ده عجيب هذا. يعني ابن خزيمة رحمه الله تبويباته ماتعة، يعني هذا حقيقة أمر يتميز به عن سائر كتب الحديث التي قرأناها إلى الآن، بخلاف طبعا البخاري رحمه الله فإنه اختصر تبويبه إلى نوع عميق، يعني احتاج إلى بحث ودقة واستنباط قد لا يطلع عليها إلا العلماء والعلماء الراسخون. إنما تبويب ابن خزيمة سهل، لكنه يشرح فيه، يشرح يعدد تبويب ويذكر أحكام. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر.
هذا يعني أميز تبويب مر علينا في كتب الحديث التي قرأناها إلى الآن. كل كتاب سبحان الله له مفتاح وله ميزة لا تجدها في الآخر. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
فاستنبط ابن خزيمة من هذا أن نوم النبي لا ينقض الوضوء بخلاف نوم الأمة، فإن نوم الأمة ينقض الوضوء، لو نام الواحد نوما مستغرقا ينقض الوضوء إلا إذا كان نومه نوما يسيرا يكون معه شعور وإحساس فهذا لا ينقض الوضوء. أما نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض، لماذا؟ لأن معه الوعي، إذ القلب محل الوعي. قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام، العلة التي من أجلها يكون الوضوء، فإن الوضوء لنا نحن إذا نمنا، ما علته؟ أن القلب يغفل، وبالتالي إذا خرج حدث من الإنسان فإنه لا يشعر به. النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه. فقال ابن خزيمة فرق باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه وبين أمته من النوم، من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرقه بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان النبي يتوضأ، ومع ذلك كان النبي يتوضا. فوضوء النبي هنا يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب. لماذا؟ لان النبي قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى جماع ابواب الاداب المحتاج اليها في اتيان الغائط والبول الى الفراغ منها. باب التباعد للغائط في الصحارى عن الناس. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو.
جماع أبواب الأداب المحتاج إليه في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منه، أداب قضاء الحاجة. جماع أبواب الاستنجاء بعدها بالأحجار، جماع أبواب الاستنجاء بالماء، جماع أبواب الماء الذي لا ينجس والذي ينجس، كل هذا سبحان الله تبويبات عظيمة، شريعة تدقق معك في الآثار والأخبار في هذه الأشياء. نعم، فما بالك أنت بعقائد المسلمين وعبادات المسلمين والحكم بين المسلمين. كم يخسر المسلمون من تخلف الأمة عن الحكم بما أنزل الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بندار قلت ليحيى ما اسمه؟ فقال عمير بن يزيد. قال حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته خرج من الخلاء وكان إذا أراد حاجة أبعد.
هذا بالنسبة للغائط. قال باب التباعد الغائط في الصحاري عن الناس، فيبتعد الإنسان. ليه؟ لأن حال قضاء الغائط يقتضي هذا، أن الإنسان يكشف عن عورته كشفا كاملا بخلاف البول. لهذا قال باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند التبول. ففرق ابن خزيمة بين الغائط والتبول. أما الغائط يلزم له إيه؟ يلزم له البعد والستر، وأما البول يلزم له التستر ولا يلزم له الإبعاد، لحديث حذيفة رضي الله عنه. نعم.
قال باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأى صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى منه فقال إذنه، فدنوت منه حتى قمت عقبه حتى فرغ.
نعم، فدل هذا على أن المراد في البول فقط هو ماذا؟ والتستر. لا ينظر أحد إلى عورتك، لكن لا يلزم التباعد. لماذا؟ لأنه لا رائحة له، هذه واحدة. الأمر الثاني لا يحتاج إلى التكشف الكامل، إنما التكشف في موضع الحاجة فقط. نعم.
قال باب
وعليه المباول الموجودة هذه في المساجد أو كذا لا بأس بها إذا كانت تتضمن الستر، لأن هذا يكون بجوار هذا وهذا بجوار هذا من غير حوائل. لو كانت هناك حوائل وفيها أيضا أدوات التنظيف وكذا هذا لا بأس به. فإن قال قائل لكن هذه تكون يتبول الإنسان فيها قائما، نقول عند الحاجة لا بأس. فالنبي بال قائما ولم يبتعد. نعم.
قال باب استحباب الاستتار عند الغائط. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استطر به في حاجته هدفا أو حائش نخل.
نعم.
قال أبو بكر سمعت محمد بن أبان يقول
الثانية في الغائط. فالباب الأول في ليه تباعد، باب الثاني في الاستطار، يعني حتى ولو أنك وحدك فإنك تستدر. نعم.
قال أبو بكر سمعت محمد بن أبان يقول سمعت ابن إدريس يقول قلت لشعبة قال سمعت ابن إدريس يقول قلت لشعبة ما تقول في مهدي بن ميمون؟ قال ثقة. قلت فإنه أخبرني عن سلم العلوي قال رأيت أبان بن أبي عياش عند أنس بن مالك يكتب في صبرجة. قال سلم العلوي
صبرجة ما فيش تين مشتاء ها
في
صبورجة. نعم.
قال سلم العلوي الذي كان يرى يعني الهلال قبل الناس.
نعم.
قال أبو بكر ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسبه إلى جده، هو الذي قال عنه شعبة حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم.
نعم.
قال باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري. للبراز بالليل إلى الصحاري.
الأماكن عن مناصع البراز. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن يعني الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة
امرأة جسيمة
فكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت على النساء فرآها عمر بن الخطاب فقال انظري كيف تخرجين فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت
ما تخفين علينا إذا خرجت
فذكرت ذلك سودة لنبي الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق فما رد العرق
والعظم الذي يكون فيه اللحم
فما رد العرق من يده حتى فرغ الوحي فقال إن الله قد جعل لكن رخصة أن تخرجن لحوائجكن. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سامة عن هشام بنحوه.
وإنما أراد عمر أن يستحث في ذلك نزول الوحي. نعم.
قال باب
كانت عادة العرب وعلى هذا كان الصحابة يخرجن ليلا لقضاء الحاجة لأنهن ما كنا يتخذن الكنف في المساجد في البيوت فكنا يخرجن ليلا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك. نعم. وهذا لبس به ففيه جواز خروج المرأة إذا أمنت الفتنة. نعم. لكن الحمد لله الآن أو من منذ زمان وصار في المسلمين سعة فاتخذوا هذه الأماكن في بيوتهم. نعم. نعم. لا يقاس عليها الحاجة أيضا العلاج حاجة لابد منها. كانت أسماء تخرج رضي الله عنها تأتي بالنوى لفرس الزبير ففيه جواز خروج المرأة للحاجة لكن إن خرجت للحاجة فإنها تخرج بالضوابط الشرعية يعني فخروج المرأة يلزمه أمور. الأول أن يكون خروجها لحاجة لأن الأصل في المرأة الستر لأن المرأة يستشرفها الشيطان فالأصل أنها ما تخرج إلا لهذا. هذا الأمر. الأمر الثاني أنها إن خرجت للحاجة فأنها تخرج بالضوابط الشرعية ينظر بها في أي إلى لباسها إلى سبب الخروج إلى كذا. نعم. إلى ما ترتب على الخروج.
قال باب التحفظ
هذا عام ليس فقط في البراز فقط والمناصع هذا عام لأن البراز حاجة فقد تكون هناك حاجة أعظم من هذا زي حاجة مثلا الذهاب إلى طبيب أو كذا نقول لابد تأتي الطبيب إلى البيت ولا تخرج المرأة أو مثلا أمر لابد منه مع زوجها في معاونته في شيء وكل هذا حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو إلى أي ييبس.
قال النبي ومعذبان الكبير ليس معناه أن هذا ليس كبيرة من كبائر الذنوب لا هي كبيرة نميمة كبيرة لا يدخل الجنة نمام ولكن قصد النبي إما أن يكون في كبير في زعم الناس لسهولة وقوع ذلك منهم وإما أن يكون في كبير في يعني ليس في 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 كبير أن ينتهي عنهما ولكنهما فعلاه يعني بسهولة يمكن الإنسان أن يتنزه من البول بسهولة يمكن الإنسان أن يضبط فمه فلا يتكلم بالنميمة هذا يسهل على الإنسان أن يترك ذلك ولكنه مع ذلك يقع فيه هذا معنى كلام النبي يعذبان وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في أمر كبير عليهما لو أراد أن ينتهي عنه، فيسهل الانتهاء عنه ولكنهما لا ينتهيان. أو يقال في كبير في زعم الناس أو في أعمال الناس، فإن الناس ما ينتهون عن ذلك، هذا أمر سهل. ولهذا صارت الغيبة والنميمة فاكهة المجالس، الغيبة فاكهة المجالس والنميمة سهلة، ينقل الرجل الحديث إلى أخيه على وجه الإفساد حتى تشتعل الحروب بين الناس. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا،
من هذا الحديث وضع الجريد على المقابر، لأن هذا خاص برسول الله، خاص بهذين القبرين، خاص برسول الله وخاص بهذين القبرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما يعذبان، أخبر أنهما يعذبان وما يعذبان فيه في كبير، أخبر أنهما يعذبان. طب من الذي أخبرك أن صاحب هذا القبر عذب حتى تضع الجريدة؟ ثم حتى لو أخبرت فهل وضع الجريدة هذا توقيفي، يعني يكون صالحا في هذا دائما، أما ذا يحتاج إلى سنة؟ فالشاهد أنه ليس يوجد بحال من أحوال دليل على وضع الجريدة، وإن قال به بعض العلم قال هذا فيه استحباب وضع إيه هذا من باب التفاؤل ومن باب كذا، لكن هذا نقول ليس سنة، لما هذا كان خاص بالنبي وخاص بصاحب القبرين. نعم نعم. أما عند المقبرة فما يجوز، عند المقبرة ما يجوز، لكن لو مثلا في طريق يؤدي إلى المقبرة ويجعلون الأشجار فيه بحيث لو كان هناك زحام في الدفن وكذا يستظل الناس بالشجر يكون خارج المقبرة يكون في الطريق، هذا لا بأس به، لو كان في الطريق المؤدي للمقبرة لا بأس به. أما في القبور نفسها يجعل واحد أمام القبر يزرع هذا الشيء وكذا، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم. كيف يعني عرف الناس؟ ولو ماذا لو عارف الناس ان الميت جديد؟ لا لا لا، هذا كله تلكيك، هذه تلكيكات يتلككون بها. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين بمثله. قال باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال هذا لفظ حديث عبد الجبار.
طيب يقول ابن خزيمة هذا عام مراده خاص، وهذا نوع من أنواع الدلالات، أن يكون عام مراده خاص، وعندنا عام مخصص، عام ورد تخصيصه وعام مراد به الخصوص، من نفس السياق اللفظ عام لكن يراد به خاص، أو عام يخصص بمعنى أنه يأتي النص عاما ثم يأتي نص آخر يخصص هذا العموم. هذا فرق بين العام الذي ورد له تخصيص والعام المخصوص أصلا، العام الذي لفظه لفظ العموم ولكن هو يراد به الخصوص، مثل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس هو واحد أصلا، هو واحد ما هو بالناس كلهم، قالوا للصحابة إن الناس المقصود به قريش قد جمعوا لكم، فهذا اسمه ايه؟ عام مخصوص، عام مراد به ايه؟ الخصوص. نعم. وفي عام يخصص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع حشيش مكة وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر. نعم. فكأن ابن خزيمة يقول هذا عام مراده خاص، يعني ما إذا كان هذا في الصحاري. ولهذا بواب الباب اللي بعده قال إيه؟
قال باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملا غير مفسر. قد يحسب من لم يتبحر في العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفصل والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة.
الله أكبر، هذه تبوبات مميزة، سبحان الله. نعم. باب ذكر الخبر روى عن النبي في رخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي عنه مجملا غير مفصل. قد يحسب من لم يتوحر في العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، سواء في الصحاري ولا فين ولا في البنيان، بناء على الخبر هذا. ويتوهم أيضا من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة. نعم. وذكر حديث جابر.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن أبي جرير يعني ابن جرير ابن حازم قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، قال فرأيته قبل أن يقبضه بعام يستقبلها،
أن يقبض قبل أن يقبض بعام يستقبله. هذا الحديث حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس، لكن تم التصريح بالسماع في غير هذا. طيب هات اللي بعده أيضا.
قال باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين.
وحديث أبي أيوب في النهي العام لا تستقبل القبلة تستدبرها، فهذا يفهم منه النهي عن الاستقبال والاستدبار أينما كان، في الصحاري في غير الصحاري. ثم أرضفه بحديث جابر الذي قد يفهم منه نسخ الأمر فتستقبل القبلة أو تستدبر بالبول في أي مكان سواء في الصحاري أو في غير الصحاري. ذكر الخبرين اللذين ظاهرهما التعارض، هذا النهي فيه عن استقبال القبلة واستدبارها وهذا نهي عام، وهذا أن الرخصة فيه في البول مستقبل القبلة ولم يفرق بين ما إذا كان في البنيان أو في غيره. طيب.
قال باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحارى والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة.
الله أكبر، الله أكبر. والله ثروة يا أخواني سعد بن خزيمة، هذا ثروة، ثروة الحقيقة في تبويباته، ثروة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر
يعني
قال
ما يمكن تندم أبدا على كتاب تفتحه أو تقول هذا مثل السابق، يعني ما الفرق بين سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي وصحيح الترمذي والبخاري ومسلم، قل ما الفوارق؟ لا أبدا، فوارق عظيمة، سواء فوارق في الصنعة الحديثية أو فوارق في الصنعة الفقهية، فوارق. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن معاوية البغدادي قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال وحدثنا محمد بن علي بن عبد الله المخزومي قال حدثنا أبو هشام يعني المخزومي قال حدثنا وهيب عن عبيد الله ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أخبرني ابن عجلان قال بندار في حديثه قال حدثني وقال
من
يحيى
بن من بندار محمد بن الشاب
وقال وقال يحيى بن حكيم قال حدثنا وقال محمد بن الوليد قال سمعت وقال الآخرون عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفصة ابنة عمر فصعدت على ظهر البيت
فصعدت
على ظهر البيت فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجها نحو الشام. قال هذا لفظ حديث عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام مستقبل القبلة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. قلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
نعم، وبتفسير ابن عمر يجاب عن من قال بأن حديث ابن عمر إنما هو حكاية فعل، والفعل ما يعارض القول باحتمال الخصوصية، ويبقى حديث أبي أيوب على ظاهره، فنقول بالنهي عن استقبال الاستدبار مطلقا. فإن عرضت بحديث ابن عمر لما ارتقى على بيت حفصة فيجاب عنك بأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال ورود الخصوصية له واحتمال التعليل وكذا، فلا يعارض هذا القول الخاص بالأمة القول العام بالأمة وهو لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. نقول هذا الكلام وجيه لولا أن ابن عمر فهم غير الذي تقول، فابن عمر فهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرخصة بذلك إذا كان في البنيان، ولهذا كان يأتي ببعيره فيجعله بينه وبين القبلة ثم يتبول. فلما قيل له أليس النبي قد نهى عن ذلك كما في حديث أبي أيوب قال بلى، ولكن إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. تبويبات ابن خزيمة الآن ثلاثة: تبويب في النهي مطلقا، تبويب في الرخصة مطلقا، تبويب في التفريق بين البنيان وغيره. وهذه الثلاثة أقوال هي أقوال العلماء في هذه المسألة. ينضاف لذلك قول رابع ألا وهو الأخذ بحديث ابن عمر في بيت حفصة لما رأى النبي في أن الاستدبار يجوز دون الاستقبال، هو التفريق بين الاستقبال والاستدبار، فيكون الرخصة مقيدة بالحالة التي كان عليها النبي، فإن النبي ما كان مستقبلا إنما كان مستدبرا، مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فنقتصر على هذا ونقول بأن الاستدبار يكون للقبلة في البنيان، يبقى موضع رخصة فقط، وهذا هو القول الايه وهذا هو القول الرابع. لكن يبدو أن الأمر سهل ويسير. الحقيقة حديث جابر حديث قوي، وهو يعني حديث في مقابلة حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي هو عمدة الباب عند من يقول بالمن، حتى عند أبي أيوب نفسه، فلقد كان أبو أيوب ينهى عن ذلك، ولهذا قال لما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت إلى الكعبة كنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في البول قائمة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش قال وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة قال وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا
في جواز البول قائما عند الحاجة. وحديث عائشة من حدثكم أن النبي بال قوم فلا تصدقوه هذا محمول على علم عائشة رضي الله عنها. هذا ما علمته عائشة وما رأته عائشة رضي الله عنها. والمثبت مقدم على النافي. الأمر الثاني جواز المسح الخفين بعد الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، ففيه أن مسح الخفين يكون من الحدث الأصغر كما جاء في حديث صفوان بن عسال، ولكن من بول وغائط ونوم. أما الجنابة فلا يجوز المسح الخفين، إنما يجب نزع الخفين وتعميم البدن بالماء. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال أخبرنا أبو حازم قال رأيت سهل بن سعد يبول قائما فإنه تحدث ذلك عليه وقال قد رأيت من هو خير مني فعلهم. قال باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى ألا ينشر البول على الفخذين والساقين. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على صباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائما.
نعم. هذا الحديث وإن كان يعني فيه ضعف لكن المعنى هذا منضبط، أن الإنسان يأخذ من التدابير والاحتياط إذا بال قائما ما يمنع وقوع البول على ثيابه أو على فخذيه أو على رجله أو شيء. فإذا بال قائما تحفظ التحفظ الذي يمنع وصول هذا البول إلى شيء من ثيابه. نعم أنا محش ذكر إلا فيه. نعم.
قال باب كراهية تسمية البائل مهرقا للماء. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة وابن أبي حرملة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في الشعب ليلة المزدلفة ولم يقل إهراق الماء
أهراق الماء
ولم يقل
أهراق الماء
أهراق الماء. قال
نعم. فعل منه إيه؟ ايه ما يجوز اطلاق هذا. نعم. النبي بال في الشعب ليلة المزدلفة ولم يقل اهراق الماء، هو استنبط هذا لكن الامر واسع في هذا. نعم.
قال باب الرخصة في البول في التصائص. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا سليم يعني ابن أبي أخضر يعني ابن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعا بطص فبال فيها ثم مال فمات.
يعني يجوز البول في الطص في البيت إذا كان الإنسان يعجز أن يأتي الخلاء فله أن يتبول في طص. نعم.
قال باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري. قال أخبرنا
يعني
أبو طاهر
مفهوم، يعني إذا جاء النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري فمعناه إباحة ذلك في الماء الجاري بالمفهوم. نعم. لأنه ما يحمل خبث ينزح الخبث ولا يستقر، بخلاف الماء الدائم المستقر فإنه يتلوث. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وقال المخزومي في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
نعم، فدل هذا على أن الماء الجاري أنه يجوز ويباح البول فيه، لكن الأفضل أن يترك ذلك، الأفضل أن يترك ذلك. نعم، أما المنهي عنه وأن يتبول في الماء الدائم هو المستقر كالبركة وغير ذلك. نعم.
قال باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنتين أو اللعانين. قيل وما هما؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
قال لأن هذا يؤذي الناس، إذا اعتاد الناس الإتيان إلى مكان ليستظلوا به أو يجلسوا فيه أو كذا، فجاء واحد فتغوط في هذا المكان أو تبول واتخذ ذلك المكان للتغوط وكذا، فإنه ولا شك إذا أتى الناس للجلوس فوجدوا هذا الغائط ماذا يصنعون؟ يسبون من فعل ذلك. لهذا قال النبي اتقوا اللعنتين، أي اتقوا ما كانت سببا في اللعن، وهو البول والغائط في طريق الناس في مجالس الناس في كذا في كذا. فينبغي على المسلم ألا يؤذي إخوانه ولا يؤذي المسلمين، ومن ذلك ألا يتغوط أو يتبول في أماكن اعتاد الناس الإتيان إليها، لا ينبغي هذا. وعلى هذا قس، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغوط في هذه الأماكن لأنها سبب في جلب السب واللعن، فكذلك وضع أيضا كل ما يؤذي الناس في طريقهم وما يضر الناس في طرقهم، فتحفر الحفرة مثلا في الطريق فتأذى بها المارة، أو مثلا ترمي المياه فتأذى بها المارة، لا ينبغي الإنسان أن يفسد طريق الناس. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي نحى فرع شجرة من طريق الناس فقال فهو يتقلب بها في الجنة، هذا أجر من نحى فرع شجرة عن طريق الناس. بالمفهوم أيضا أن من وضع العوائق في طريق الناس وما يؤذى به الناس أن ذلك أيضا ليس من أداب الإسلام وأنه متعرض للوعيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الإيه؟ عن الطريق. نعم.
قال أبو بكر وإنما استدللت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم، بخبر عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استطر به في حادثه هدفا أو حائش نخل، إذ الهدف هو الحائط والحائش من النخل النخلات المجتمعات. وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره، ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس، فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل.
سبحان الله، شوف دقة الفهم من ابن خزيمة رحمه الله، عجيب. يقول وإنما استدلت على أن النبي أراد بقوله أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم، وليس عموم الظل، فليس هناك نهي عن التبول أو قضاء الحاجة كالغاية في عموم الظل، فأي ظل لا تفعل، فليس الأمر عائدا إلى علة وصف الظل، وإنما إلى ظل مخصوص وهو الظل الذي يقصده الناس في المجالس. ومعروف الناس حائط بيت فلان يجلس الناس فيه صيفا، وحائط بيت فلان يجلس الناس فيه شتاء، خصوصا عندنا في الأرياف في القرى معروف مثلا في الشمس في 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 الشتاء الناس يقصدون ايه شمسا، فمعروف تجد في القرية مثلا جدار او مكان مثلا عند المسجد عند حائط فلان هذا الشمس تكون فيه ساطعة ولا يكون فيه من الطين ما يكون، فيقصد الناس الى هذا المكان. هو بقى يأتي الى هذا المكان ويتغوط، فهذا يقصد لانه ايضا ليس مراد الظل، مراد اماكن الناس سواء الظل ولا الشمس. وفي الصيف ايضا يجلسون في مكان معين. فيقول ابن خزيمة ليس المراد عموم الظل، ليس المراد عموم الظل، فان النبي كان احب ما يستتر به في حاجته هدفا او حائش نخل. حائش النخل الظل موجود دائما، والهدف اللي هو الجدار الظل يكون موجودا في اوقات من النهار. فليس المراد عموم الظل، وانما المراد الظل المخصوص الذي يقصده الناس جالسين تحته. رحم الله ابن خزيمة، حقيقة بيمتعنا ابن خزيمة، كتاب هذا ثروة، ثروة الحقيقة. نعم هذا يعني مثل الترمذي حقيقة، يعني واحد يسمع الترمذي كثيرا كثيرا منذ كان يعني أخ، لكن ما تخيل الترمذي بهذه العظمة وبهذا الإتقان إلا يوم أن قرأنا فيه الترمذي رحمه. وأقول الترمذي جامع الترمذي لم يأخذ حقه حتى عند المعتنين بشأنه في إظهار ما فيه الحقيقة من علم غزير ومن جهد أقول يقوم به إيه؟ يقوم به علماء مجتمعون، ليس الترمذي فقط، ولكن الله أعانه. كذلك ابن خزيمة رحمة الله عليه، هذا الكتاب فيه فقه عظيم. نعم سواء من جهة اللغة، لغة الحديث، أو من جهة الأحكام، أو من جهة الصنعة الحديثية. نعم نعم الأكل ماشي حاجة ماشي طبعا، وكل هذا الإيذاء وكذا طبعا كل هذا لا شك لا شك لا شك أنه في يعني إذا كان يؤذي الناس في 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 ظلهم ببول أو غائط فيتسبب هذا في اللعن، فلا شك أن من يتسبب في تغيير عقائد الناس وإفساد عقائد الناس هذا لا أحد يعلوه جرما، لا أحد يعلوه جرما، فإن هذا في بالنسبة للبول أو الغائط أو كذا، إنما الإيذاء في رائحة في منظر يزول، فما بالك في عقائد تنطبع في القلب، هذا لا شك أعظم وأعظم وأعظم. نعم.
قال باب النهي عن مس الذكر باليمين. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه.
نعم. قال النهي عن مس الذكر لأمر في صورتين، أن يمس الذكر باليمين وهو يبول، وأن يتنزه أيضا من بوله أو غائطه باليمين. نعم. فمجرد المس هذا منهي عنه، اليمين ما جعلت لهذا. نعم.
قال باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك.
محتضرة يعني أماكن الشياطين تحضرها دائما، لأنها مظنة حضور الشياطين، حيث أن الشياطين تأوى إلى هذه الأماكن التي فيها النجاسات وتهرب من المساجد. نعم.
فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال هذا حديث بندار غير أنه قال عن النضر بن أنس، وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدين عن النضر بن أنس.
نعم، ولو ضبطت بالخبث هنا يكون هذا أولى لمناسبة التبويب من الشيطان، لأن الخبث ذكران الشياطين والخبائث لإناثه، والخبث بالتسكين صحيح ضبطه، لكنه يعني كل خبيث وكل ضار، ويدخل في ضمن ذلك أيضا الشيطان. نعم، فنص على الاستعاذة من الشيطان الرجيم. وقد جاء في هذه أيضا في هذه الأحاديث الدخولي البسملة في بعض الطرق، فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث، فيجمع بين الاستعاذة والبسملة، البسملة يبسمل ثم الاستعاذة يقول هذه الصيغة. نعم.
قال باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال إيثني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة.
نعم، فدل هذا على اشتراط الثلاثة، وأنه أيضا لا يصح أن يكون أحد الثلاثة روثة حمار لأنها رجس نجسة. نعم.
قال باب النهي عن المحادثة على الغائط. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى
قال بأنه اكتفى بالحجرين، فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال يا رجس، لأنه جاء في رواية أنه قال بغني ثالثا. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أخبرنا أبو طاهر
رجع الأمر إلى كشف العورة وإلى الحديث والاستئناف حال قضاء الحاجة، فكل من الصورتين منهي عنه، إذا كان الواحد مع الآخر فما ينبغي أن يكشف الإنسان عورته أمام أخيه، هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون هذا محل حديث، لأن قضاء الحاجة هذا طارئ، فينبغي الإنسان أن يسرع القيام. فالحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى الذي هو موجود فيه صحيح. نعم. أما مطلق الكلام فإن كان فإذا احتاج الإنسان إلى الكلام أثناء قضاء الحاجة كانقطاع ماء انقطاع كهرباء فنادى على ماء ليستنجي به فلا بأس. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا به محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم يعني الوراق قال حدثنا أكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن
هلال
عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه. قال أبو بكر وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال عن هلال بن عياض. قال باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
يعني ليس بينهما شيء، ليس بينهما شيء، فيحرم هنا نظر الرجل إلى عورة الرجل. وما عورة الرجل؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، كما جاء في حديث جرهد رضي الله عنه غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وعورة المرأة وإن كانت من السرة إلى الركبة، إلا أن العلماء قالوا لا ينبغي المرأة أن تظهر للمرأة ما تقع به الفتنة، كان تظهر الثديين، كان تظهر ما فوق السرة، كان تظهر كذا، فإن هذا قد يحصل به فتنة، فيكون المانع هنا للفتنة، يقول المانع هنا للفتنة، ولهذا العلماء على المنع من ذلك. العلماء على المنع من ذلك، أن تظهر المرأة الثديين أو كذا أمام المرأة، هذا لا يشرع ولا يجوز. نعم. وأمر المرأة مبني على الستر، ولا يفضي الرجل الرجل في الثوب الواحد، يعني ليس بينهما حائل، ولا المرأة كذلك المرأة، لما قد يخشى من حصول مفسدة بسبب هذا. فالإسلام قائم على سد الفتن وحفظ العورات حتى لا تقع فتن بسبب ذلك. نعم. ولذا كما قلنا من قبل بأن سد الباب من أجل الفتنة أضيق من النظر إلى حد العورة، فحد العورة شيء وسد الباب أمام وقوع الفتنة شيء آخر. فقد يباح النظر من الرجل إلى الرجل، أو من المرأة إلى المرأة، أو من الرجل إلى المرأة، أو من المرأة إلى الرجل، قد يباح النظر في بعض المواضع، لكن مع ذلك لمن يخشى الفتنة منه فإن الباب يسد. مثل نظر الإنسان إلى المحارم، فإن الإنسان لو أن ينظر إلى المحارم من محارمه ما جرت العادة به، ما جرت العادة به، الأخ ينظر إلى أختي أو كذا وكذا، لكن إن حصل فتنة، إن حصل فتنة، كان تخرج المرأة بثياب ضيقة وتقول أنا أخفي العورة أو أخفي كذا، نقول لا، هذا يحصل به فتنة، ولهذا لا ينبغي المرأة أن تلبس الملابس التي تحصل بها فتنة أمام محارمها، لا يجوز هذا، إنما تظهر ما جرت العادة به، يعني لباس بكشف الشعر، بكشف الذراعين، لكن أن تظهر المرأة أمام محارمها كأنها تظهر أمام زوجها، هذا غلط ولا يجوز، ولا يجوز. فإن كان شخص مريضا من الإخوة أو كذا، فإن المرأة تتحفظ أمامه تحفظها من الأجانب. ليه؟ من أجل الفتنة. إذا راب الأخت من أخيها شيء، إذا رابها شيء ورأت في تصرفات أخيها تصرفات مريبة، فإنها تتحفظ منه تحفظها من الأجانب. هذا هنا رجع إلى أن الرجل لا يجوز له أن ينظر من أخته إلى هذا، لا، وإنما راجع إلى سد باب الفتنة، راجع إلى سد باب الفتنة. نعم.
قال: باب كراهية رد السلام يسلم على البائل. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج عن سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام.
نعم. ففيه كراهية السلام حتى يفرغ من قضاء حاجته فيرد السلام. طيب، نقف عند جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار. رحم الله ابن خزيمة ورحم الله أئمة المسلمين، لولاهم لصرنا كالبهائم. سبحان الله، تعبوا تعبا عظيما في تقريب العلم واستنباط الأحكام، ولهذا لا غنى عن العلماء أبدا يا أخوان، لا غنى عن العلماء، هم الصناع، هم الصيارفة الذين يستنبطون من النصوص الأحكام الشرعية، ولهذا لا بد أن نحرص على العلم، نحرص على التعلم، ونحرص على ثني الركب في سبيل تحصيل هذا العلم العظيم. وينبغي أن تكون لغة العلم هي لغة بيوتنا، فيتحدث الإنسان مع زوجته بالعلم، وتحدث الزوجة مع زوجها بالعلم، وتحدث الولد مع والده بالعلم، وتحدث الوالد مع ولده بالعلم، ويتحكم الإنسان مع جاره إلى العلم، ويزرع الإنسان أرض إنسان بالعلم، كل شيء بالعلم. ينبغي أن يكون العلم حياتنا، ولكن حدثنا، ولكن أخبرنا، وهكذا لابد أن يكون، كما قال حسين بن عبد الرحمن لما قال: أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لدغت، فقال له سعيد: فماذا صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على الرقية؟ لماذا ارتقيت؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رخص إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس وذكر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه اللغة في الرقية ما الدليل على أنك ترقي نفسك؟ فكانت لغة العلم، دائما لغة العلم، لغة العلم. مر معنا الآن أيضا أن ابن عمر كان يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. فعروة سأل عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين إن أبا عبد الرحمن يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، فما اعتمر النبي عمرة إلا وهو شاهد، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. فدائما الحديث أخبرنا وحدثنا حتى مع زوجتك. هشام بن عروة يروى عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته في أحضانها ويروي عنها، وهي في أحضانه ويروي عنها. ولذا صار عندنا في الرواة رواية الأخوة بعضهم عن بعض، والأخوات رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الآباء، هذا موجود أنواع من الرواية. يروي الإنسان عن ابنه، ويروي الابن عن أبيه، ويروي الزوج عن زوجته. لغة العلم. ولهذا ينبغي أن يتعاون الزوج مع زوجته في هذا الباب، ولا ينبغي أن يكون الزوج مانعا زوجته من التعلم. إذا أرادت المرأة أن تتعلم فلا يمنعها أن تتعلم طالما بضوابط الشرعية، وتأتي مع زوجها إلى المسجد تتعلم. نعم المرأة اللي تحرص على هذا، تحرص على العلم، وتحرص على التأسي برسول الله، وتحرص على أن تعرف دينها وتأتي تتعلم. نعم المرأة هذه. وإلا متى تتعلم المرأة يا إخواني إذا لم تتعلم العلم الشرعي أو كذا، وفي في في دروس قد تسهل لها وييسر لها الحضور، متى تتعلم إذن؟ يعني الرجل مثلا قد يخرج يسمع من هذا كلمة من هذا كلمة من هذا حديث من هذا حديث، لكن المرأة متى تتعلم ومن أين تتعلم؟ إن قلنا تذهب إلى المدارس، المدارس ما فيها العلم الشرعي الذي يصحح لها عقيدة وعبادة وخلقا وتعاملا. فتحرص المرأة على التعلم. جاء عند البخاري في كتاب العلم باب تخصيص الإمام يوما للنساء، لما قلنا أي النساء يا رسول الله غلبنا الرجال عليك، فلو جعلت لنا من نفسك يوما، لو جعلت لنا، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وعدهن يوما، وكان النبي يعلم النساء في ذلك، في يوم خصص لهن يوما صلى الله عليه وسلم. وفي خطبة العيد وبلال مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الرجال أتى النساء فوعظهن الموعظة الخاصة، فجعلت المرأة تلقي من ذهبها وكذا وحليها. فالشاهد أن المرأة تحرص على التعلم، المرأة تحرص على التعلم، تتعلم من زوجها لو كان طالب علم جزاها الله خيرا، تحضر دروس العلم جزاها الله خيرا. ولا ينبغي للرجل أن يمنع امرأته من ذلك، بل يضع لها منهجا. هناك أشياء لا ينبغي أن تجهلها المرأة، فقه العبادات بدءا من الطهارة، أحكام الطهارة من المياه والوضوء والتيمم وأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، ثم بعد ذلك العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج. ينبغي المرأة أن تتقن هذا الباب جدا، فالتعاون مع زوجها على تعلم هذا الباب. العقيدة التي ينبغي أن تعلمها المرأة، عقيدتها في الله، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر، في القدر، في الإمامة، في الصحابة، في التعاون مع أهل الأهواء. قد يقول قائل وما لزوجتي وما للجماعات والفرق وباب الإمامة وكذا، نقول زوجتك مسلمة ولا غير مسلمة؟ زوجتك تريد أن تكون سنية ولا تريد أن تكون خارجية؟ ولهذا قد توجد بعض الأزواج من زوجات الإخوة، قد يكون الأخ سلفيا يخطب كل خطبة على المنبر ويحذر من الفرق والجماعات والخروج على السلاطين، وزوجته أمام التلفاز أمام قناة رابعة ولا قناة الجزيرة يعود فتقول لكن الإخوان مظلومون، الإخوان كذا، الرئيس قاتل، الرئيس، وهو يخطب على المنابر لأنه ما علم امرأته الأول، ما علم امرأته. ابن مسعود لما دخل على امرأته فوجد في عنقها خيطا فنازعه وقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، ثم قال ما هذا؟ قالت كنا نأتي رجلا وكذا في الجاهلية يعني، وذكرت الحديث. فكذلك ابن مسعود الحديث في الصحيح لما جاءه الطلاب، طبعا ابن مسعود كان من العلماء المجتهدين، فكان الطلاب يحوطون به قبل الفجر، تجد طلابا كما جاء في حديث ابن موسى عند الدارمي لما ذهب الى ابن مسعود قبيل الفجر فوجد الطلاب عنده بعد الفجر يأتون، فلما أتوا بعد الفجر فنادوا فخرج فقالوا حسبناك نمت، حسبناك نمت. فقال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة، لا أنا ولا أهل بيتي أن أنام هذه الساعة. فلا بد أن يحصل التعليم. ابن عمر يا أخواني لما حصل الخروج على يزيد بن معاوية ماذا صنع؟ جمع أهله وبنيه وخاصته الزوج والأولاد، وذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة، وأمرهم أن لا ينزعوا اليد من بيعة الحاكم، ثم قال ابلغني أن أحد منكم نزع يده من طاعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يبقى الواحد يبدأ بأهل ولا لا؟ لأن ممكن زوجته تبقى وأولاده في الثورات ويقتنعون بمشايخ الثورات. لا، لابد أن تعلمهم السنة، لابد يتعلم الأولاد السنة. كذلك أيضا ينبغي على الزوجة ألا تحل بينها وبين زوجها في طلب العلم. إذا خرج الأخ صباحا كذا بالشنطة فيها 4 كتب 5 كتب يتعلم، ما ينبغي للمرأة تقول له إلى أين أنت ذاهب يا أبا محمد؟ نم بجوار يا أبا محمد، هو كل يوم درس يا أبو محمد، وشيخ كده فاضي يا أبو محمد، كل يوم درس يا أبو محمد. أيوة يا امرأة كل يوم درس. لا يا أبو محمد أنا أريد أن أستفيد منك، أريد أن تنام معي يا أبا محمد. يقول لها يا أم محمد والله لولا الدروس لرأيت مني وجها آخر، والله ما دعاني إلى ألفتك ولا دعاني إلى رحمتك ولا دعاني إلى غض الطرف عن عثراتك إلا دروس أقرأها إلا علم أتعلمه. علمني الرحمة بالزوجة، علمني محبة الزوجة، علمني أنه لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كان من خلقا رضي من آخر. ولهذا نقول للزوجة، والله يا أخواني أذكر زوجة تقول خذوا زوجي إلى الدروس، والله ما يتحسن خلقه إلا بالدروس، والأسبوع الذي نوقف فيه الدروس وكذا تشكو الزوج فاضي بقى. ما هو الزوج إذا عاد من الدروس يعمل إيه؟ هيعود لك في المطبخ، ليه ما غسلتيش؟ ليه ما عملتيش طبخ؟ ما طبخت هذا اليوم؟ فعلت كذا، الثوب كذا، الثوب كذا. لكن هو الآن بيلبس الثوب من عشماع، الثوب متسخ غير متسخ، عايز يدرك السيارة. فإذا جلس الزوج كثرت المواجهة بقى، وإذا كثرت المواجهة كثر التحقيق، وإذا كثر التحقيق كثر الخلاف والشقاق وكذا. فينبغي أن تعين الزوجة زوجها على طلب العلم وهو في ميزان حسناتها إن شاء الله. نعلم صحيح أن الزوجة تحتاج إلى زوجها وتأنس به وكذا، لكن ضحي بهذا. لا نقول لك الآن زوجك يخرج على الجبهة يبقى في القتال 4 أشهر أو 6 أشهر كما كان السلف يصنعون، ثم يعود الزوجة أو لا يعود، قد يعود لك قتيلا شهيدا كما كانت تفعل النسوة مع الأزواج. لا نقول زوجك الآن كحنظلة ابن عامر في ليلة العرس لما نادى منادي الجهاد حي على الجهاد، فقام من غير أن يغتسل في ليلة العرس أول ليلة. الآن اللي بيصلي الفجر، يعني أحد أقاربنا تزوج منذ يومين فيذكرون لي أمس يقولون فلان صلى الفجر، يعني بذكرونه لي على أنه إيه باب ما جاء أن العروس يصلي الفجر ليلة عرس، يعني هذا بوب هذا باب ما جاء أن العروس الرجل يصلي الفجر ليلة عرس. طبعا هذا أمر يعني هو كحنظلة، هو هذا حنظلتنا، هذا الذي صلى الفجر يوم هو حنظلتنا الذي ترك امرأته وذهب إلى الجهاد فقاتل حتى قتل، فوجد النبي حنظلة مغمورا بالماء دون سائر القتلى، فأرسل لزوجته ما قصته؟ قالت يا رسول الله لما سمع منادي الجهاد خرج ولم يغتسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غسلته الملائكة. فما نقول زوجك هذا أختي الذي يتركك ويذهب إلى الثغور ولا يذهب إلى القتال ولا يذهب إلى كذا، زوجك في أحضانك، بيد أنه يقتطع من ذلك بعض السويعات، يتعلم العلم الشرعي ينفع الله عز وجل به الأمة. وهو ما اختارك اصلا، ما اختارك زوجة ليأنس بجمالك ويأنس بحسن صنعتك للطعام والشراب، انما اختارك زوجة تعينيه على طاعة الله، تعينيه على العلم الشرعي، تعينيه على التعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اختارك ليرى جمالك، فالجمال كثير يا اختي، وما اختارك لتكوني طاهية جيدة، فهؤلاء كثر، لو كان يختار واحدة من هؤلاء فكثر ثم كثر ثم كثر، انما اختارك لتكوني يده الاخرى في طلب العلم، تعينيه، تعينيه على الطلب. تذكري خديجة رضي الله عنها لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، وقد كان النبي قبل ان يفجأه الوحي في الغار، قبل ان ينزل عليه الوحي، كان النبي تاركا لخديجة الايام والليالي كما تقول عائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الغار فيتعبد فيه او يتحنث فيه الايام والليالي ذوات العدد، ولا يعود الى خديجة الا ليتزود لمثلها، يعود فيأخذ الطعام ثم يعود يبقى 4 أيام 5 أيام ثم يعود يأخذ الطعام، وهكذا حتى فاجأه الوحي وفي غار حراء، فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعاد النبي إلى خديجة يرجف فؤاده بهذه الكلمات الآيات. ماذا قالت خديجة؟ قالت هذا جزاء وفاقا لك، لماذا تركتني؟ قالت لما قال النبي إني لقد خشيت عن نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقي الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وكذا. ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل وقالت اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى الحديث. فالمرأة تعاون زوجها في طلب العلم، لأن العلم يحسن خلقه، العلم يجعله يراعي كل الحقوق لك، وإلا والله لو لم يكن طلع وأنت ترين أمامك، كيف أن الإنسان إذا كان معزولا عن الهداية يضرب ويطلق ويفعل الأفاعيل؟ تريدين زوجك هكذا؟ فينبغي عن المرأة أن تعين زوجها، وليس زوجك بقية ابن مخلد الذي رحل 20 سنة مرة ورحل 14 عاما مرة أخرى، وليس هو أحمد الذي يأتي عبد الرزاق في اليمن ويتركك، إنما زوجك في أحضانك كل يوم كل يوم، هذه أنانية، ما ينبغي للمرأة أن تفعل هذا وتحول بينه وبين الطلب، لا، ينبغي على المرأة أن تكون عونا مع أخي مع زوجها، وأن تعين، بل بالعكس تقول ماذا تعلمت اليوم، ماذا تعلمت اليوم، إيه أشهر الأحكام التي تعلمتها اليوم، أو كذا. خير مجالس الأرض قرع في الأعمار، يا أختاه بارك الله فيك، ليس زوجك أفضل من موسى عليه السلام الذي لما دل، كما الحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس، لما دل على رجل عنده علم قال كيف السبيل إلى لقية، فأعطي علامة فأخذ غلامه وحمل طعامه وانطلق يقصدان هذا الرجل حتى تعلمان منه. تعلم موسى عليه السلام، ما منعه أن يتعلم العلم الشرعي. فالمرأة الحقيقة التي تحول بين زوجها وبين طلب العلم، هذه زوجة ينبغي أن تراجع نفسها، ما فيها بركة الحقيقة، البركة تكون في هذا. ما الذي ينقصك؟ والله لو نقصك شيء من الطعام، شيء من الشراب، شيء من هذا، نعم طالبي زوجك، يقولي والله أنت اطلب كما تريد، ولكن أنا يعني يكفيني في المعيشة وكفيني في كذا. طبعا كفاية المعيشة يعني الكفاية التي يحصل بها إيه؟ يحصل بها سد الحاجة، مش يكفيني في المعيشة. أخت عندها تلاجة 17 أدم ولا 18 أدم، أنا عايزة تلاجة ببابين، أنا عايزة تلاجة بثلاث أبواب، حتى صارت التلاجات الآن تقارب الغرف، ما الإنسان ما يجد مكان في المطبخ الآن يضع الثلاجة فيه لكبر حجمها مثلا، أو فرش أو ذهب أو غير ذلك، لا، إنما طعام شراب كساء كذا مسكن يليق بك وبأولادك، نعم هذا لا بأس به. فعلى المرأة أن تحتسب هذا الوقت، لو خرج زوجها لطلب علم تحتسب هذا في جهاد في سبيل الله، كما كانت نسوة النبي، كما كان نسوة الصحابة يفعل، وكما قلنا هذا كله يعود على الأخت به بالخير إن شاء الله، وهي لها سهم مع زوجها، إن احتسبت ذلك فلها سهم مع زوجها. ولهذا لو أن الأخ بحث عن طلب العلم في أقصى الأرض وقال لزوجها تعالي معي نسافر عند الشيخ فلان نجلس عنده سنة ولا سنتين، ينبغي أن تأخذ المرأة فراشها وتذهب معه وتقول معك حيث ذهبت، طالما أنك تتيمم وتقصد الهداية الهداية، واحمد الله. بعض الناس سبحان الله يا أختي قد تفقد المرأة زوجها وهي عندها 20 سنة، كم من النساء فقدن زوجها عند 20 سنة وتبقى بلا زوج بقية حياتها؟ كم من زوجة سجن زوجها 10 سنوات و15 سنة؟ احمد الله. يعني احنا نقنعك بان هب ان زوجك مسجون، هب ان زوجك مات، ليه كده؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا المفترض ان احنا يكفينا ان نقول لك ان زوجك في خير مجالس الارض، ان زوجك في خير الاعمال وهو طالب العلم؟ من سلك طريق ينتفع علما سهل الله به طريق الجنة. فينبغي على الاخ والاخت ان يتعاونا في الطلب، وبيت لا علم فيه سيحل فيه الجهل، وبيت وطئه الجهل فماذا تريد؟ يعني بالله عليك يا اختي، بالله عليك، زوج يعود الى بيت بعد هذه الوجبة، بعد هذه الوجبة من العلم وحدثنا اخبرنا، اذا عاد الى البيت يا ترى ماذا سيكون خلقه؟ يا ترى ماذا سيكون خلقه؟ والله لو قلت انه عاد فغمزني وضربني بيده اقول والله لو لم يسمع هذا الدرس لقتلك. اذا زوجك على خلق هذبه هذا الدرس، فبدلا من قتلك غمزك، فاحمد الله ان غمزك، انما على يقين ان شاء الله انه لن يغمزك بل سيتلطف معك، لانه عائد بعد وجبه ينشط بها الانسان. ولهذا على قدر الطاعه على قدر ما يستغني الانسان عن اشياء كثيره جدا يا اخوان. النبي لما قال لما واصل وقال اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني وايه ويسقيني، لان النبي بلغ من كمال العبوديه انه تلذذ التلذذ وشبع الشبع الذي يغنيه عن طعام وشراب. والواحد فينا كده، الواحد احيانا لما بيفرح بخبر بشيء معين واخد بالك يقول اتغدى، لا ما عنده وقت يتغذى. مثل الانسان لو زوج ابنه او الحمد لله اعانه الله على افاف ابنته، من الذي ياكل يوم الفرح؟ اصحاب الفرح ابدا، بل يقف الواحد يعطي هذا وجبه وهذا وجبه وهذا وجبه، واذا اكل الناس كانما اكل خلاص، لانه جاءه ما يغنيه. الحمد لله الذي سطر علي والاكل كف الناس، الحمد لله. طب انت ما عندك الطعام، ما بقي لك شيء؟ قال ما انا مش مشكله، انا مش مشكله خالص، ولا اولادي مش مشكله، بل يذهب يدخل ياتي بالوجبات من امام اولاده ليعطي الناس، المهم ان الله يستر عليه سبحانه وتعالى. هذا معروف كيف اذا كان الانسان يانس بطاعه الله سبحانه وتعالى، فلا شك انه يستغني عن كثير من هذا ولا يبالي. ولهذا كان عبيد بن عيش شيخ البخاري يذاكر من لذة المذاكرة كان ينسى عشاء، حتى تأتي أخته ترفق به فتطعمه طعمة العشاء، بقيت على ذلك 20 سنة تطعمه طعمة العشاء، لأنه ما عنده وقت يتعشى، ما عنده وقت يتعشى من لذة ما يجد من العلم والأنس بذلك. في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو ما زال في موريتانيا وهو حافظة رحمه الله، وكان شابا يعني معروفا في بلده وكذا، فلما نصح قيل له الا تتزوج الان وكذا، فان مثلك ترغبه اي امراه هنا واي فتاه، وتاخذ بنتا بكرا تانس بها وتانس بك. فقال رحمه الله تعالى، قال كلاما وانشد شعرا معناه انني اعيش مع الابكار كل ليله، كم فضضت بكاره بكر كل ليلة، ويقصد بذلك المسائل، فالمسائل عنده هن الأبكار اللواتي يتمتع بهن. هذا أنس عظيم، فينبغي أن تكون لغة البيت قال الله قال الرسول العلم الشرعي، فتعاون الأخ على تعليم امرأته، وتتعاون المرأة مع زوجها لطلب العلم، حينئذ تحصل هداية إن شاء الله تعالى.